ولعل الذين حضروا الدرس السابق يذكرون جيدا قول الكاتب المفاد إليه في تساؤله واستدراكه بقوله: ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم؟ تكلمت عن هذه الجملة بالذات بما يكفي ويكفي في اعتقادي في الدرس الماضي، وأتكلم عن بقيتها. فقد قال: الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج، أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك، لا يرون في المذاهب إلا عدوا يجب القضاء عليه، وقد رأينا وسمعنا من كبارهم بين هلالين من يجاهر بهذا الرأي، ومن أوسطهم من يقول: لا بد أولا من إحراق كتب المذاهب جميعا. هذا الكلام يعزوه الكاتب إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة السلفية، وهو يجعلهم قسمين كبارا وصغارا، ولعل هذا التفسير يشير إلى محاولة الرجل إلى إنصاف الذين يتكلم فيهم نقدا. والذي يهمني من التعليق على هذه الأسطر إنما هو أمر اثنان. أحدهما أهم من الآخر، فنبدأ بالأهم ثم بما دونه. الأول هو ما منطق الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وأئمتها، هذا هو الأمر الأول والأهم في هذا الأمر. والأمر الآخر: هل في من ينتسب إلى الدعوة السلفية من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي ذكره الكاتب وعزى طرفا منه إلى كبارهم وطرفا آخر منه إلى أوسطهم؟ أما الأمر الأول فنحن نجدد دائما وأبدا، وتكلمنا عن شيء من ذلك في الدرس السابق فلا أريد إطالة. نقول دائما وأبدا أن هذه الدعوة السلفية إنما تقوم على فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود له بالخيرية في الحديث الصحيح والمتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والأئمة الأربعة وغيرهم ممن عاصرهم أو تقدم عنهم عليهم أو تأخر عنهم شيئا قليلا، كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح، فنحن بهم نقتدي وإياهم نتبع في دعوتنا هذه. ولذلك فلا يتصور إطلاقا أن يذم رجل سلفي المشرب والمذهب لا يتصور أن يقوم مثل هذا في إمام من أهل فلسطين أو أن يذمهم أو أن يتلم حرب كتب هؤلاء الأئمة وعدم الاستفادة بها. لقد كنت أتحدث عن جانب من هذه الحقيقة في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أن الأئمة وبخاصة الأئمة الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب والسنة. وقد جمعت في مقدمة صفة الصلاة أقوال الأئمة الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج باتباع الكتاب والسنة وعدم الجمود على التقليد والجمود على اتباع المناهج. ذكرت أقوالهم هناك ولا أريد الإطالة بذكرها، وحسبي مثال واحد منها حيث اتفقوا جميعا على التلفظ بهذا المثال، ألا وهو قولهم إذا صح الحديث فهو ما يلي. لذلك فنحن نعتقد أن الدعوة السلفية قائمة على تقدير العلم حق قدره، فإن وجد هناك أناس ينتمون للدعوة السلفية ولكن يصدر منهم بعض الكلمات التي تعتبر ظلما للأئمة ولجهودهم ولعلومهم بل وذما لهم بمثل هذه الكلمات التي ذكرها الكاتب، فنحن نقول بصراحة إن من المبادئ التي قامت عليها الدعوة السلفية بناء على أنها قائمة على الكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة ما يؤيد أنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وجاء في السنة الصحيحة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فقال هذا ابنك؟ قال نعم. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك. هذا كتفسير للآية السابقة ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية، الدعوة ليست مسؤولة عنها ولا عن قائليها، لهذا الذي سمعتم من الآية والحديث الصحيح. ونحن نعترف آسفين أنه قد تصدر مثل هذه الكلمات عن بعض المتحمسين من السلفيين من الذين لهم خلق أو طبع خاص من ذلك الحدة، ومن ذلك أن يكون عقله وراء لسانه ولسانه قبل عقله، فهو يقول هذا يذكر هذا لا نستطيع أن نبرئ من مثله بل ومن أمثاله دعوة من الدعوات. فهؤلاء أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يخلو فيهم من نزلت فيه بعض الآيات ومن غضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا ربما سبه وشتمه ولعنه، ذلك لأن في كل طائفة وفي كل جماعة من لم يتأدب بأدب الدعوة ولم يتخلف بأخلاقها. فنحن نأخذ من هذه السطور في نقد هذا الكافر لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية، نأخذ ناحيتين اثنتين، قلت إحداهما أهم من الأخرى. الأولى أن يعرف الجميع أن الدعوة السلفية لا تقوم على هضم حقوق العلماء. كيف والقرآن الكريم يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان القرآن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى في من يبغضوا لهم، فكيف يكون فعلهم في من يحبونهم؟ لذلك فنحن على ما كنا ذكرنا منذ قرابة 20 سنة من احترامنا لأئمتنا واقتدائنا واتباعنا إياهم، ولكن وهذا من بيت القصيد كما يقال إننا نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون للدعوة السلفية، نختلف عنهم في اتباعنا وفي تعظيمنا وتوقيرنا لأئمتنا اختلافا جذريا. ولعل هذا الاختلاف يكون سببا ومثالا لحفيظة بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيدا، سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها ولكنه يتبنى بعض أفكارها وآرائها. نحن حينما نوفر الأئمة ونعظمهم لعلمنا بأنهم هداة ودعاة إلى هذا الذي نحن ندعو إليه الكتاب والسنة، وبالنظر إلى أنهم وسائط بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا لا نعتقد أن هناك طريقا لطلب العلم سوى الطريق الذي يعرفه كل الناس، وهو أن يتلقى الجاهل العلم عن العالم. فليس لدينا طريق يدعيه بعض المنتسبين إلى بعض الطرق الصوفية أنه يمكن الإنسان لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب أن يتلقى العلم بغير هذا الطريق المتبع في تلقي العلم، وهو ما يسمونه بالإلهام. الإلهام عند كثير من الصوفية يكاد يشبه الوحي. ومن المؤسف أن نذكر هذه الحقيقة المرة، وهي أن الإمام الغزالي يذكر شيئا من هذا الطريق الإلهامي في أول كتابه إحياء علوم الدين، فيذكر أن الإنسان مع مجاهدته لنفسه ومراقبته لربه ومناجاته إياه في خلواته يمكن أن يتلقى من الإلهام أن ما لم يعلم. ويذكر هو غيره طريقة خاصة أن يجلس في غرفة النور وأن يضع رأسه على ركبتيه وأن يغمض عينيه ويجلس هكذا في ظلمات ثلاث، ظلمة غرفة وظلمة غمض العين وظلمة المشرب نفسه والاتجاه الذي يتجه فيه على خلاف تلقي العلم، فيترقى أن ينزل عليه شيء من الوحي الذي يسمونه بالإلهام. من هنا جاءت عبارة يرددها كثير من الصوفية المتقدمين منه والمتأخرين، وهي قولهم حدثني قلبي عن ربي. لا يقول أحدهم كما يقول أئمة الحديث حدثني فلان عن فلان، ولا يقول أحدهم كما يقول علماء الفقه قال فلان في كتابه عن فلان، وإنما فورا يقول حدثني قلبي عن ربي. أيضا هذا مجال البحث طويل لا أريد أن أخذ فيه، لأني في صدر بيان نقطة الاختلاف بيننا نحن السلفيين الذين نشترك مع جماهير المسلمين في تقدير الأئمة واحترامهم. نفترق في هذه النقطة، نحن نعتبر الأئمة وسائل ووسطاء ليبلغون العلم عن الله ورسوله، فنحن لا نتبعهم لذواتهم ولا نجعل اتباعنا إياهم غاية من غاياتنا، لأن الغاية الوحيدة هي أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أنزله ربه عليه في كتابه أو بينه هو عليه الصلاة والسلام في سنته. فهؤلاء العلماء الأجلاء نحن نتخذهم وسائط ليبلغون دعوة الكتاب والسنة، أما الجماهير من الذين يشتركون معنا في تقدير علماء هؤلاء واحترامهم فهم طلبوا هذه الحقيقة وجعلوا اتباع العلماء إن صح إطلاقنا هذه اللفظة فيهم، جعلوا اتباعهم إنما هم جعلوا تقليدهم لهؤلاء الأئمة هي الغاية. والدليل قال وبضدها تكرر الأشياء، الدليل أن كل منهم رضي بإيمان وتمسك بكل أقوال ولا يتمسك بشيء من أقوال الأئمة الآخرين، وهي أكثر وأكثر، لأن قول أئمة ثلاثة أو لأن أقوال أئمة ثلاثة هي بلا شك أكثر وأكثر من أقوال إمام واحد. فلذلك فكل مقلد لإمام من هؤلاء الأئمة فهو خاسر أكثر مما ربح من تقليده. وفي القسم الذي أصاب الإمام حتى في ذاك الذي يقلده هذا المقلد، أما نحن فقد عرفنا منزلة الأئمة في علمهم بها، وعرفنا أنهم وسائل ووسائط ليسوا مقصودين بالذات في الاتباع كما هم بيّنوا ذلك بوضوح في تلك الأقوال التي أشرنا إليها من مقدمة كتاب الناس في الصلاة. فهم يقولون مثلا لأتباعهم وأصحابهم فخذوا من حيث أخذنا، فخذوا من حيث أخذنا، تأكيد لهذا الذي يقول أنهم ليسوا مقصودين بالاتباع، لأنه المقصود بالاتباع هو الله ثم رسول الله، وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه في سائر الناس، وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا أو دليلا في محبة الله عز وجل، كما في الآية المشهورة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الفرق هام ويمكن إيجاده بكلمة قصيرة. دعوتنا تنحصر في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فهو عندنا لا مثيل له ولا شريك له في الاتباع، لا نتبع أحدا من بشر إطلاقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيرنا المتبوعون عندهم كفر كما هو معروف، وليس أن الأمر في الاتباع عندهم انحصر في اتباع الأئمة الأربعة، وليس أن الأمر انحصر عندهم في اتباع تلاميذة هؤلاء الأئمة، وليس ولا فائدة من ليس مطلقا، ولكن هذا التفصيل بيان أن الأمر خطير جدا، إن الأمر بتوالي الأيام ومضي السنين صار المتبوعون عند المدعين الاتباع للأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بالقلوب المؤلفة. إنك إذا جئت إلى رجل متفقه في مذهب ما واحتججت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة، وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه كالحنفي والشافعي مثلا، فجئت بالنص من كتاب الإمام، قال لا نحن لا نتبع هذا المسلم، لأن أنت أي الحنفي أو الشافعي، يقول ما نستطيع أن نأخذ من نفس الإمام. إذن هو يأخذ ممن أخذ ممن أخذ ممن أخذ حتى يصل إلى الإمام. إذن هم يأخذون من المتأخرين ولا يأخذون من الأئمة المتقدمين. كانت المشكلة في الحقيقة متوهمة مخطورة بين دعوتنا اتباع كتاب السنة وتوحيد الرسول عليه السلام في الاتباع دون الأئمة الأربعة الأبطال الأربعة بحق العلم. وهذه المشكلة أدخل من ذلك، فإنهم يأبون علينا أيضا أن يظلوا متبعين الأئمة، فليس عندهم من العلم ومن الثقافة والوعي أصولا وفروعا أن يجدوا في أنفسهم القدرة والاستطاعة لاتباع الأئمة أنفسهم، وإنما يتبعون من إلى أن يأتي إلى الفقيه في العصر الحاضر. ونحن عندنا أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية. أنا أذكر جيدا مرة نقل إلى بعض المشايخ، نقل إلى رحمة الله، أني أقول بعدم مشروعية التعدد للجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. هذه المسألة يعرفها أخواننا، ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم. لقيته أمام المسجد، قال أنت تقول كذا وكذا، قلت نعم. قال كيف هذا؟ قلت بهذا. قال العلم وأتيت بكتاب الأم للإمام الشافعي وهو الشافعي ماذا فعلت؟ فلما قرأت عليه إذا قاله لا أخذ كلام الإمام، لا أخذ كلام الإمام. قلت له لماذا؟ قال لأنه جاء بعد الإمام الشافعي علمه ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح، فنحن نأخذ بما رجحوه. أنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به. قلت له إذا في كلام الشافعي راجح ومرجوح، يعني في صواب في خطأ، فجاء من بعده تميز صوابه من خطأه، فبعث الرجل بهذه المفاجأة. ثم لف الموضوع وقال نحن باجوريون لسنا شافعيين، نحن باجوريون. فهذا واقع كل المقلدين، على الحنفي اليوم يقلد ابا حنيفه، ولا الشافعي يقلد الشافعي، وهكذا صائر المقلدين. اذا ما دام لا بد من الرجوع الى متبوع، فنحن متبوعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني هذا ان لا نقدر كلمات العلم، لكن يعني هذا اننا لا نتبع العلم لذواتهم واشخاصهم. اما الرسول فنتبع بذاته، فهو اذا قال كذب لا نراجع فيها اطلاقا. اما اذا قال امام من ائمه المسلمين فضلا عن شيخ من المشايخ المتأخرين إذا قال قولا، فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. نحن نقول له لما، أي عالم قال قولا نحن نقول له لما، ما الدليل، ما الحجة من الكتاب والسنة؟ ذلك لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. فهذه فارقة وفاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة، وبين مقلديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة، ولكن في اعتقادنا يعطون لهم مزية ما أعطاها الله عز وجل لأحد من البشر إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني يجب أن نعترف به، وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين للدعوة السلفية تصدر منهم كلمات تارة تكون صريحة في الطعن في المذاهب، وتارة تكون تلويحا. فنقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا، لأن العلماء المجتهدين كما نقرر دائما وأبدا هم مأجورون، أصابوا أم أخطأوا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجران. لذلك الذي نعتقد أنه مأجور عند الله عز وجل على كل حال، مهما عرفنا من هؤلاء الأئمة من جهدهم وخشيتهم من ربهم وإعراضهم عن الدنيا وصدعهم بالحق الذي كانوا يؤمنون به، كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه أن ننال منهم. ولست في هذا الكلام أعزيكم بشيء جديد، من شاء منكم يتأكد كم يراجع مقدمة سنة الصلاة، وقد جئت بها الآن، فإني قد أحتاج لبعض النصوص لتأكيد ما قد أقوله. إذن هذه الكلمات التي أشار إليها الكاتب هذه الكلمات موجودة على قائلها ولا يجوز نسبتها إلى الدعوة. ثم يقول هذا ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين كان ذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية وأنهم يدعون اتباع الكتاب والسنة وأنهم يدرسون المذاهب الأربعة ويناقشون أدلتهم ووصف هذه الدعوة بأنها دعوة الفقه. لكن الآن يجب أن يبين أن هذا العمل الذي يقضي التحقيق العلمي لا يستطيع عامة الناس وهو كلام صحيح لكن ما بناه عليه هو غير صحيح كما ستسمعون. لذلك يقول ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق فهم غير مكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين. هنا الشاهد في خطور الكلام قال فدعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو استجرار لهم إلى الشك في الدين نفسه وكفى في هذا تضليلا لهم ودفعا لمجموعهم إلى هاوية الضياع. على هذا نفسر موقف البوطي والحامد رحمه الله من الإلزام الغبية على اعتبارها في هذا المنظور خطرا يهدد الشريعة الإسلامية. هذا الكاتب مع الأسف الشديد في أول الكلام يلتقي مع السلفيين على طول الخط في آخر الكلام يخرج عنهم على طول الخط. والسبب في هذا يعود إلى شيء واحد وهو أن الدعوة السلفية لما كانت من طبيعة الحال المفهوم الصحيح الإسلام وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا لكل بني الإنسان وفي كل زمان ومكان كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الآخرين إنما هي تدعو الناس جميعا كما يدعو الإسلام لأن الدعوة السلفية هي الإسلام بما يكون الصحيح فهي تدعو المسلمين جميعا أن يتمسكوا بإسلامهم لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة بين مثقف وغير مثقف بين متعلم وغير متعلم. هي تدعو كل الفئات وكل الأفراد إلى أن يخلصوا لله عز وجل في عبادته ولنبيهم في اتباعه. كل المسلمين يجب أن يشاركوا في هذا. الآن نسمع نغمة جديدة وهذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تفيض بالدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية وإذا به الآن يبدو من هذا التفريط. السبب في هذا التفريط يعود إلى أن هناك أناسا سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى. لا تتبنى الدعوة السلفية لهم مذهبا ومنهجا. سبقوا أو سبقوا الدعوة السلفية فانتموا إلى حزب وتثقفوا بثقافته، وأكثر هذه الأحزاب كما تكلمنا بشيء تفصيل في تعليقنا على الكلمة السابقة في الدرس الماضي، قائمة على التجميع والتكثير وتكثير السواد وليس على التكثير والتفرق في الدين. الذي يصير ويتفق فأتي الدعوة السلفية إلى فرد من هؤلاء يعجب بنصاعتها ووضوحها وقوة فيها فيتبناها في الجملة، ولكن ما كان سبق إليه من التبني لدعوة أخرى قائمة على التكتل والتحزب لا يفسح هذا التكتل وهذا التحزب من حيث الواقع مجالا للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن تسيطر على كل حواسه وعلى كل تصرفاته، فتجده هو من ناحية سلفي ومن ناحية ليس سلفية بل ضد السلفية. وهذا المثال لم يكن نتحدث عنه قبل أن نقرأه مسطورا كما هو الشأن الآن، وما نقرأه في تصرفات بعض هؤلاء الناس نجدهم يعيش أحدهم وهو يدعي السلفية لكن لا أحد يستفيد من دعوته، أو نعم لا أحد يستفيد من تبنيه لدعوة السلفية ممن حوله شيئا إلا شيئا لا يكاد يكاد. لماذا هو لا يدعو للدعوة السلفية؟ فهو حملها لنفسه ولشخصه فقط، أما الشيء الذي يدعو إليه فهو حريص ومجتهد في الدعوة إليه، وهو هذا التكتل وهذا التحزب على مفاهيم إسلامية عامة لا توضح لمتبنيه الإسلام على وجهه الصحيح كما جاء في كتاب السنة. هذا التكتل وهذا التحزب لا يفسح المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها، لأن هذا ينافي التكتل والتحزب كما شرحنا هذا في الدرس الماضي. لأننا حين نقول هذا هو الخط ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق سوف ينفصل واحد عن الثاني والأخ عن أخيه، وهذا ينافي التكتل. لذلك عليكم السلام، لذلك وجد ناس هو نصف سلفي ونصف حزبي، هو النصف الأول فيما يتعلق بشخصه ونفسه والنصف الآخر فيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه، فهو في مجتمعه ليس سلفيا. لذلك هو يريد أن يدع عامة الناس كما سمعتم، وعامة الناس يمثلون الأكثرية السائقة من المسلمين بطبيعة الحال، يريد أن ندعهم متمسكين بمذاهبهم ولا ندعوهم لاتباع الكتاب والسنة، لأن هذا بزعمه دعوة لهم إلى متاهة وإلى ضلال وإلى التجرد والخروج من الدين والعياذ بالله تعالى. فهنا نريد أن نبين الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها وبين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمله بعض المنتمين إليها من الأحزاب الإسلامية. نحن نلتقي مع كل في حقيقة واحدة لنختلف في طريقة الدعوة التفصيلية إليها لتحقيقها. نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنفوا الحياة الإسلامية. هذه كلمة سواء بينما وبينهم، كلنا نقول يجب أن نستأنف الحياة الإسلامية، لكن أنا الآن سأل في حدود ما كنا نقرأه في مجتمعاتهم وما نقرأه الآن مجسدا في هذه السطور بين عيوننا. من الذي يمثل المجتمع الإسلامي؟ أهو فقط أفراد معبودون في كل قطر وفي كل مصر، أم هم هؤلاء المسلمون ما بين عالم ومتعلم وأمي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا شك أن هذا الجواب الأخير هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي. فإذا أردنا حقيقة أن نتعاون على استئناف الحياة الإسلامية، فهل هذا يقتضي أن نقسم الناس قسمين، قسم يثقفهم بالثقافة الصحيحة وليست فيها إلا الدعوة السلفية باعتراف أهل الكتب، والقسم الآخر وهو الأكثر ندعه كما هو؟ ومعنى هذا أن ندعهم أولا على الجهل، لأنه ما دام ندعوا الطائفة الأولى وهي الطائفة النخبة الممتازة من المسلمين، ندعوهم إلى اتباع الحق أي الكتاب والسنة، ولا ندعو الجمهور، فمعنى ذلك أن ندع هؤلاء على جهلهم وعلى خطائهم بل وعلى ضلالهم. ثم ليس هذا فقط، بل ندعهم على اختلافهم وعلى تنازعهم الشديد الذي من آثاره تحرم كثيرين منهم أن يصلي المسلم وراء فيه المسلم بحجة أن هذا مذهب مخالف لمذهبي. وحتى اليوم تجدون الأمر ظاهرا في امتناع صلاة كثير من التبعين بل من مخالفين المذاهب ممن يدعو لاتباع الكتاب والسنة. هذه ظاهرة نراها في مناسبات كثيرة كثيرة جدا. إذا قيل لهؤلاء هل السلفيون كفار؟ قال لا، أجل مبتدعة. طيب فالصلاة وراء المبتدعة جائزة في المذهب ولا لا؟ جائزة، وهم يحتجون بحديث نحن نضعفه من حيث الرواية ونصححه من حيث الدراية، وهو صلوا وراء كل بر وفاجر. هم يرون هذا الحديث ثم يخالفونه ولا يعملون به، والمذاهب كلها قائمة عليه. الشاهد، فهذا الكاتب هنا يريدنا أن ندع جماهير المسلمين على جهلهم وعلى خطائهم وعلى تفرقهم. فهل هذا هو الإسلام الذي يقول ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقون؟ هل الإسلام الذي يدعو جميع الفرق إلى التكاتف وإلى التعاضد وعدم التفرق يفرق بين القليل من المسلمين فهؤلاء يدعون فقط والجمهور من المسلمين يتركون كما هم؟ هذا لا يقوله مسلم فهم شيئا من دعوة الكتاب والسنة فهما صحيحا. ثم هنا نوضح الأمر بعض الشيء، نقول نحن لماذا نقول سلفيون والدعوة السلفية؟ كنا ذكرنا لكم مرارا وتكرارا كل المسلمين يدعون اتباع الكتاب والسنة، ولكن هذا الاتباع غير مقيد بموضوع بمنهج محدود بين واضح. فرأينا نحن أنه لا بد من تقييد الدعوة الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح كيف كان؟ هل كانوا جميعا علماء؟ هل كانوا جميعا مثقفين وحكماء أم كان القليل منهم العالم وجماهيرهم ليس بعالم؟ فهل كان هناك هذا التقسيم الذي يدندن حوله الكاتب؟ العلماء يؤمرون باتباع كتاب السنة، أما الجمهور فيجب أن يتبعوا مذهبا معينا. كل مسلم يعلم بالضرورة أنه في القرون المشهود لهم الخيرية لم يكن هناك تمذهب بمذهب ما. كلنا يعلم لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل أنه لم يكن في زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق فينتمي إليه بعض الناس فيقول أنا بكري، ولا ليس هناك أيضا مذهب عمري ولا عثماني ولا علوي. إذن هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية عامة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرض عليهم الجنود على المذهبية، عامة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا؟ أقول إجمالا والتفصيل معروف كيف كانوا، كيف ما كانوا يجب اليوم أن يكونوا كذلك. كيف ما كان عامة المسلمين في القرون المشهود لهم بالخيرية يجب أيضا عامة المسلمين اليوم وبعد اليوم، فنحن نسعى لاستئناف الحياة الإسلامية الحقة، يجب أن يعيد التاريخ نفسه، أن يعود المسلمون علماءهم كما كان علماءهم، أن يعود المسلمون أتباع العلماء وعامة المسلمين كما كان هناك أتباع العلماء وعامة المسلمين. فإذا قلنا لا ندعو المثقفين والعلماء إلى اتباع الكتاب والسنة ولا يعرفهم، وإنما فهم الدعوة السلفية من خصومهم وأعدائهم، وهؤلاء هم الذين يكونون في هذا البلاء في سوء فهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخفا، يقول بأننا نحن نزعوا المسلمين جميعا حتى حامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنة من الفرصة. وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهاد الأمميين الذين يقرأوا ولا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة، وهم لا يفتنون قراءة شيء ولا رواية حديث، صح كلام هذا وصح كلام ذلك الأعداء، ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يبقى شيئا من العلم أن يتسلق عن الكتاب السنة وأن يفرض جهله وعاميته وعبيلته عن كتاب السنة، ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع كتاب السنة. هذا رأي المسلم اسم خلفي أو خلفي، لا المسلم أبدا يقول مثل هذا الكلام. ونحن كنا دائما وأبدا وفي الأمس الخبيث يعني نهار ذلك يعني الأشخاص من حذر فيه انشار في أكثر بعض الشيء بلغه من الهدية المعروفة ونحوها ما يشير بها الكاتب أن نحن بدأ الناس جميعا باتباع الكتاب السنة، يعني أن الجهاد يفهم الكتاب السنة بجهلهم. فسمعت له المسألة بشيء من التفصيل
إيجابي وكيفه نفس القرآن الكريم جعل الناس من حيث العدل والجهة الكثير جعلهم علماء وهم الذين يقرون كتاب السنة ويقابلهم غير العلماء في سنهم عليه الجهال الذين لا يقرون كتاب السنة كثير فبكل من الكثير يقابلهم بنفس القرآن الكريم قال تعالى أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هو يخاطب الأمة في مجموعها في علمائها وجهالها في مثقفيها وأميرها يقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء لأن العلماء عليهم غير العلماء أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا لو يجب الناس إليك؟ لكن قد نختلف مع الخليجيين في مفهوم العلم والعالم. ما هو العلم ومن هو العالم؟ قد ذكرنا اكثر من مره ايضا نقلا عن علمائنا ان العالم هو العالم بالكتاب والسنه. وليس عالما لو احاط بكل كتب الفروع النبويه علما. هذا ليس عالما وإنما هو جعبة وإنما هو تشكيل جمع كل ما قاله العلماء في كتبهم على ما بين هذه الأقوال في اختلافات كثيرة. فإذا سألته ما هو قول الله وما هو قول رسول الله في كل الأقوال في جميع الأشخاص هذا فريق الصراحة على الله أعلم. إذا هو يعترف بأنه لا أعلم لأن العلم كما قال يقيم قال الله قال رسوله إلى آخره فعل المعروف. فهو قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معناه اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل الوقت في الذكر إلى الزوج قال الله. أهل الذكر هو ما كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. أهل الذكر هم أهل القرآن أي أسألوا أهل العلم القرآن ولا يكونوا العالم عن القرآن من بعد ما كان عالما بالسنة لأن نزلنا في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ويجري لهم العالم هو العالم بالقرآن البين والسنة البينة. العالم القرآن البين والحديث البين هو قرآن السنة والسنة. وأنزلنا إليك ذكرا لتبين الناس من البين. فنحن إذا العالم هو الذي يقول فيما يذهب إليه في كل أمور الدين في كل ما يقول هذا هو الإسلام يقول على الله قال رسول الله وأنا أسمع أن ليس العالم. فالإسلام الآن جعل الله كثير العالم يسأل بالله ويجعل هذا المعرفة أن ليس العالم. فأنا أسمع إلى الله كانت المسلمة يقول هؤلاء الجهال أن يسألوا ما سمعه من الله ونحن نستقيم من هنا تشوفون في يوم أو في ساعة أو في سرية قريبا من تأخذ بعمل بعض من قيع بالدعوة الثلاثين في جميع الثلاثين وثمانيها ولكن هي الحقيقة بالحقيقة يعني أحد ما يجعل الخمسية لا تصلح للجاهل لأن الخمال كما تصلح لسه بين الآية الثلاثية وبدون كل الأعياد الأخرى فالجاهل يهم من الجاهل لكن أنا أشير هذا الخرق بكل الآية الثلاثية ممكن
Thank you.
Thank you.